أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كان الكلام في أن الغسل المشروع كغسل الحيض هل يغني عن الوضوء أو لا يغني عن الوضوء؟ فالمشهور عدم إغنائه عن الوضوء، ولكن اختار جماعة من الأعلام أن كل غسل مشروع يغني عن الوضوء عدا غسل الاستحاضة المتوسطة، فإنه وإن كان مشروعا لكنه لا يغني عن الوضوء. المشهور قالوا بأن غسل الجنابة مغن عن الوضوء دون غيره، وقد تمسك الأعلام في كون غسل الجنابة مغنيا عن الوضوء بالآية الكريمة: إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فاطهروا. فيقال بأن التقسيم قاطع للشركة، قسمت الآية المكلف إلى قسمين: قسم قام إلى الصلاة أي قام من النوم إلى الصلاة وكان جنبا فيجب عليه الاغتسال، والقسم الآخر يفهم بالمقابلة أن من قام من النوم ولم يكن جنبا فهو مكلف بالوضوء. إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وإن كنتم جنبا فاتطهروا، يعني إن لم تكونوا جنبا فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وإن كنتم جنبا فاغتسلوا. وكذلك تمسكوا بروايات مستفيضة تدل على أن غسل الجنابة ليس قبله ولا بعده وضوء، أو أن الوضوء مع غسل الجنابة بدعة. نحن أشكلنا على دلالة الآية، فقلنا بأن الآية لا تدل على عدم وجوب الوضوء للجنب، وإنما يدل على عدم كفاية الوضوء. من لم يكن جنبا يتوضأ ويصلي، ومن كان جنبا يجب عليه الاغتسال، أما أنه لا يجب عليه الوضوء بعد الاغتسال أو قبل الاغتسال لا يفهم ذلك. التقسيم قاطع للشركة، ولكن إذا كان الحكم في الفقرة الأولى كفاية الوضوء للصلاة، إذا قمتم من النوم ولم تكونوا جنبا فيكفي أن تتوضأوا للصلاة. إذا قمتم إلى الصلاة فتوضأوا، وإن كنتم جنبا فاطهروا أي اغتسلوا، ولكن ألا هذا معناه أنه يكفيه الاغتسال ولا يجب عليه الوضوء، أو أن الجنب مكلف بالاغتسال؟ كل من قام إلى الصلاة مكلف بالوضوء، والجنوب مكلف بالاغتسال. أما أن الجنوب يكفيه الاغتسال، يعني هناك تكليف عام وتكليف خاص. التكليف العام أن يتوضأ كل من قام إلى الصلاة، والتكليف الخاص أن يغتسل الجنوب. مثل ما لو قيل إذا قمتم إلى الصلاة فتوضأوا وإن كان جسدكم نجسا فطهروا جسدكم، فهل هناك من يستظهر من هذا التعبير أن من كان جسده نجسا يكفيه أن يطهر جسده ولا يجب عليه الوضوء؟ إذا قمتم إلى الصلاة فتوضأوا وإن كان جسدكم نجسا فطهروا جسدكم. فهل أحد يفهم من هذا التعبير أن من كان جسده نجسا لا يجب عليه الوضوء؟ ما هو الفرق بين هذا التعبير وبين ما ورد في الآية؟ من قام إلى الصلاة يتوضأ، ومن كان جنبا يغتسل. ما هو الفرق بينه وبين أن يقال من قام إلى الصلاة يتوضأ ومن كان جسده نجسا يطهر جسده؟ ولذا نحن نوافق السيد الإمام قدس سره في أن هذه الآية لا تنفي وجوب الوضوء عن الجنب، بل قد يكون مقتضى إطلاق صدر الآية وجوب الوضوء على الجنب أيضا، لكن يكفينا الروايات. توجد رواية قد يستظهر منها أن الإمام أمر بالوضوء قبل غسل الجنابة، وهي موثقة أبي بكر الحضرمي، ولكن حملها الأعلام على التقية وقالوا بأن العامة يرون وجوب الوضوء مع الغسل. ولكن مع غمض العين عن ذلك، المهم هو تسالم الأصحاب القطعي على عدم مشروعية الوضوء مع غسل الجنابة. وورد في بعض الأخبار قلت له عليه السلام إن أهل الكوفة يروون عن علي عليه السلام أنه كان يأمر بالوضوء قبل الغسل من الجنابة، قال كذبوا على علي عليه السلام، ما وجدوا ذلك في كتاب علي، قال الله تعالى وإن كنتم جنبا فاطهروا. هذه الرواية تدل على أن قوله تعالى وإن كنتم جنبا فاطهروا يدل على عدم وجوب الوضوء على الجنب. ولكن لو كنا نحن والآية الكريمة لم نكن نفهم ذلك، وكم لذلك من نظير في الفقه، حيث دلتنا الروايات على معاني لو كنا نحن والآيات لم نكن نفهم تلك المعاني من الآيات. وإنما يعرف القرآن من خوطب به. هذا لا يدل على أن الإمام استدل بظاهر الآية. مثلا ورد في الروايات العبد هل يقدر على الطلاق، فقال عليه السلام عبدا مملوكا لا يقدر على شيء، أفشيء الطلاق؟ قال نعم. فهذا يعني أن الآية تدل على نفي الولاية الاعتبارية للعبد على التصرفات. مع أننا لو كنا نحن والآية الكريمة لا نفهم منها ذلك، لأن الآية الكريمة تقايس بين شخصين، ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شيء وهو كل على مولاه، أينما يوجه لا يأتي بخير، هل يستوي هو ومن يأمر بالعدل وهو على صراط مستقيم؟ يعني أخس أفراد البشرية عبد وليس بحر، لا يقدر على شيء تكوينا، كل على مولاه أينما يوجه مولاه لا يأتي بخير، هذا في طرف، وفي طرف آخر إنسان، هل يستوي هو ومن يأمر بالعدل؟ إنسان لا أنه يمشي عدل بل يأمر بالعدل وهو على صراط مستقيم، لا يستوي هذا وذاك. فلا إشكال في أن هذا ليس ظاهرا في نفي القدرة الاعتبارية على التصرفات، وإنما ظاهر في عبد لا يقدر تكوينا على شيء، وإلا إلغاء ولايته الاعتبارية هذا ليس ناشئا عن خسة هذا العبد، لا، ناشئ عن اعتبار المقنن، وإلا هذا عبد قوي يعرف كيف يدير المجتمع، كيف يدير الآخرين، لكن الشارع والمقنن ألغى ولايته وسلطنته، هذا لا يكشف عن خسته. ولكن الإمام عليه السلام استدل بهذه الآية على كون العبد محجورا اعتباريا عن التصرفات، وعرفنا من هذا التطبيق والاستدلال معنى الآية. وهل نتوقع أن نفهم القرآن من غير طريق أهل البيت؟ ذاك بحث آخر. يعرف هذا وأشباهه من كتاب الله في من عثر فوضع على إصبعه مرارة كيف يتوضأ، قال يعرف هذا وأشباهه من كتاب الله امسح على المرارة، فقلنا في محله أن ما يعرف من القرآن نفي التكليف بالوضوء الاختياري، هذا يعرف من القرآن، ولكن استبداله بالوضوء الجبيري لا يعرف من القرآن، فهذا يشكل قرينة على أن المراد من قوله عليه السلام يعرف هذا وأشباهه أي يعرف أنه لا يلزمه الوضوء الاختياري، وكل من لم يلزمه الوضوء الاختياري فهناك قاعدة ثانوية أنه ينتقل وظيفته إلى الوضوء الاضطراري الجبيري، ولكن هذه القاعدة لم تستفدها من القرآن الكريم، ولا الإمام يريد أن يبين أن هذا يعرف من كتاب الله. المهم بيان إغناء بقية الأغسال عن الوضوء وعدم إغنائها. المشهور قالوا بأن بقية الأغسال لا تغني عن الوضوء، وجمع من الأعلام كالسيد الخوئي والسيد السيستاني والشيخ الأستاذ قدس سره ذهبوا إلى إغناء كل غسل مشروع عن الوضوء عدا غسل الاستحاضة المتوسطة، ولكن اختلفوا في التطبيقات، لم يختلفوا في الغسل الواجب، اختلفوا في تطبيقات الغسل المستحب. مثلا السيد الخوئي كان يعتمد على رجال كامل الزيارات، وكان يفتي باستحباب غسل زيارة الحسين عليه السلام من بعيد. فحينما كان يفتي باستحباب هذا الغسل، فكان جمع من مقلد السيد الخائي يغتسلون بنية أن يقولوا من بعيد السلام عليك يا أبا عبد الله ثم يصلون. فعدل السيد الخائي عن التوثيق العام لرجال كامل الزيارات، وقال عرفنا من القرائن أن التوثيق العام الموجود في ديباجة كامل الزيارات مختص بمشايخ ابن قولوي بلا واسطة، ولأجل ذلك استشكل في استحباب غسل زيارة الحسين عليه السلام من بعيد. لكن الشيخ الوحيد يفتي بأن غسل زيارة الحسين عليه السلام من بعيد مستحب، وطبعا كل غسل مستحب يغني عن الوضوء. فهناك اختلاف في التطبيقات، لكن الكلام في كبرى إغناء كل غسل مشروع، غسل مشروع ومنه غسل الحيض عن الوضوء. منشأ هذا الاختلاف اختلاف الروايات. نلاحظ الروايات حتى نستظهر ما هو الأرجح في مفادها. فننقل كلام السيد الخائي في المقام، حيث استدل على إغناء كل غسل مشروع عن الوضوء بأن في الروايات طائفتين. الطائفة الأولى ما تدل على الأمر بالوضوء في غير غسل الجنابة، منها مرسلة ابن أبي عمير عن أبي عبد الله عليه السلام: كل غسل قبله وضوء إلا غسل الجنابة. كل غسل قبله وضوء إلا غسل الجنابة. فهذا يعني لزوم الوضوء قبل كل غسل. وهل يقتصر على هذا المضمون فيقال بأنه لا يغني كل غسل غير غسل الجنابة عن الوضوء، ويجب أن يتوضأ قبل الغسل، أو لا يمكنه أن يتوضأ أثناء الغسل أو بعده؟ هذا بحث سيأتي. هذه هي الرواية الأولى. طبعا السيد الخائي ناقش في سند هذه الرواية بأنها مرسلة عن ابن أبي عمير عن رجل، والسيد الخائي يقول لا يجدي كون هذه الرواية مرسلة ابن أبي عمير، لكن السيد السيستاني يقبل مراسيل ابن أبي عمير، فلا بد للسيد السيستاني أن يجمع بين هذه الرواية وما تدل على إغناء كل غسل المشروع عن الوضوء جمعا دلاليا كما سيأتي. وأما الإشكال السندي فإنما يتم على مباني السيد الخائي. وخلاصة البحث السندي أنه يوجد إشكالان في مراسيل ابن أبي عمير. الإشكال الأول ما ذكره السيد الخوئي من أن دليل اعتبار مراسيل ابن أبي عمير كلام الشيخ الطوسي في العدة وكلام النجاشي. شيخ الطوسي في العدة قال: عرف البزنطي وابن أبي عمير وصفوان وغيرهم بأنهم لا يروون ولا يرسلون إلا عمن يوثق بهم، السيد الخوي قال: نطمئن بأن هذه الشهادة من الشيخ الطوسي ناشئة عن ما فهمه من كلام الكشي في أصحاب الإجماع. الكشي في رجاله قال: أجمعت الإصابة على تصحيح ما يصح عن جماعة، وذكر 18 شخصا، 6 من أصحاب الباقر والصادق عليه السلام، 6 من أصحاب الصادق عليه السلام، 6 من أصحاب الكاظم والرضا عليهما السلام، في مواضع مختلفة من رجال الكشف. جمع من الأصحاب فهموا من هذا التعبير أجمعت الإصابة على تصحيح ما يصح عن هؤلاء أن هذا يعني أن كل ما صح نقله عن ابن أبي عمير مثلا الذي هو من ضمن هؤلاء، فأجمعت الإصابة على أن هذا صحيح، ما صح عنه فهو صحيح مطلقا، يعني لا يلحظ الواسطة بينه وبين الإمام. أجمعت الإصابة على تصحيح ما يصح عن هؤلاء، يعني ما صح لنا أنه رواه ابن أبي عمير، السند بيننا وبين ابن أبي عمير صحيح، فأجمعت الإصابة على أن هذا الحديث صحيح مطلقا، يعني وإن جهلنا بحال الوسائط بين ابن أبي عمير وبين الإمام. فيقول السيد الخوئي: الشيخ الطوسي هم فهم من كلام الكشي هذا المعنى الذي لا نستظهره، فإننا لا نستظهر من هذا الكلام للكشي أنه دعوى صحة ما رواه ابن أبي عمير صحة مطلقة، بل ظاهره الصحة النسبية، يعني صحيح من حيث هؤلاء، لأنه ذكر بعده أجمعت الإصابة على تصحيح ما يصح عنهم وتصديقهم فيما يقولون وأقروا لهم بالفقه والعلم، يعني أجمعت الإصابة على وثاقة ابن أبي عمير وتصديقه فيما يقول وكونه عالما وفقيها، لا يظهر منه أكثر من ذلك. وقد يؤيد ذلك بأن تعبير بالتصحيح ما يصح عنهم لم يرد في الطائفة الأولى، 6 نفر الذين هم من أصحاب الباقر عليه والصادق عليهم السلام، بالنسبة إلى 6 النفر الأولى لم يرد التعبير بأجمعة الإصابة على تصحيح ما يصح عنهم، بل ورد أجمعة الإصابة على تصديقهم فيما يقولون وأقروا لهم بالفقه والعلم. في 6 النفر الثانية والستة النفر الثالثة ورد التعبير بتصديقهم بتصحيح ما يصح عنهم، ولا يظهر منه إلا ما فهمناه من العبارة الأولى، الإجماع على وثاقة هؤلاء. إلا أن الشيخ الطوسي اشتبه وظن أن هذا شهادة بالصحة المطلقة لروايات هؤلاء، وإلا فمن هو غيرهم؟ ابن أبي عمير وصفوان والبزنطي وغيرهم ممن عرفوا بأنهم لا يروون ولا يرسلون إلا عن ثقة. من الذي غيرهم؟ لم يعد شخص آخر عدا أصحاب الإجماع. هذا هو الإشكال الأول للسيد الخوئي. وقد حاول السيد السيستاني أن يجيب عن هذا الإشكال بجواب متين، وهو أنه لا قرينة على أن شهادة الشيخ الطوسي ناشئة من فهم خطأ في كلام الكشّي. ما هو القرينة على ذلك؟ الشيخ الطوسي يقول عرف هؤلاء بأنهم لا يروون ولا يرسلون إلا عن من يوثق بهم. مجرد الحسب أنه ناشئ من فهم خطأ في كلام الكشّي لا يوجد قرينة عليه. وأما قولكم من هو غيرهم، يوجد بعض الأشخاص يقال بأنهم أيضا لا يروون إلا عن ثقة، كالنجاشي حسب ما يقول السيد الخوئي إنه لا يروي إلا عن ثقة، لا يروي بلا واسطة إلا عن ثقة. وابن قولوي لا يروي بلا واسطة إلا عن ثقة. وقد يذكر جعفر بن بشير والطاطري. فإذا لا موجب لرفع اليد عن ظهور شهادة الشيخ الطوسي بأن هؤلاء عرفوا بأنهم لا يرسلون ولا يرون إلا عن ثقة. المنشأ الثاني أصالة الحستجري في شهادة الشيخ الطوسي. المنشأ الثاني لحجية مراسيل ابن أبي عمير كلام النجاشي، حيث قال في رجاله تلفت كتب ابن أبي عمير ولأجل ذلك سكن الأصحاب إلى مراسيله، يعني عملوا بمراسيله. السيد الخميني قدس سره لم يعتمد على كلام الشيخ الطوسي، وإنما اعتمد على كلام النجاشي، وخص حجية روايات ابن أبي عمير بمراسيله دون مسانيده الذي مسانيده التي لا نعرف حال رواتها. بلي بلي. ولكن يرد عليه نفس الإشكال أنه لا وجه لغمض العين عن شهادة الشيخ الطوسي. نحن نناقش في كلام في أن الأصحاب سكنوا إلى مراسيله، نحن لا نقلد الأصحاب، ولأجل ذلك لا نعتمد على كلام النجاشي، نعتمد على كلام الشيخ الطوسي حيث قال عرف هؤلاء بأنهم لا يروون ولا يرسلون إلا عن ثقة، شهادة بأن هؤلاء معروفين معروفون، هؤلاء معروفون بأنهم لا يروون ولا يرسلون إلا عن ثقة. وما يذكره السيد الخوئي من أنه لم يوجد هذه الشهادة إلا في كلام الشيخ الطوسي، لم يوجد في كلام غيري. يا سيدنا الخوئي، إذن أنتم اعتمدتم على كلام الشيخ الطوسي بالنسبة إلى توثيق سكوني، ولا يوجد في غير كلامه. اعتمدتم على كلام الكشّي بالنسبة إلى أصحاب الإجماع، وأن نفس أصحاب الإجماع ثقات بالإجماع ولا يوجد في غير كلام الكشّي، فهل يجب أن توجد الشهادة في كتاب في بقية الكتب أيضا؟ ما هو الموجب لذلك؟ لعل الأصحاب حصل لهم الوثوق النوعي ونحن لا نرى حجية الوثوق النوعي، لكن نعتمد على كلام الشيخ الطوسي لأنه شهد بأن هؤلاء عرفوا بأنهم لا يرمون ولا يرسلون إلا عن ثقة. نحن نأخذ بهذا الكلام لا بأن الأصحاب عملوا بمراسيل ابن أبي عمر، خل يعملون، نحن لا نقلدهم في ذلك، لعلهم يعتمدون على حجية الوثوق النوعي ونحن لا نرى حجية الوثوق النوعي.
إن الأصحاب جمعهم يعني إجماع في
الأصحاب، الإجماع يعني 100%، لا طائفة بارزة من علماء الشيعة فعلوا ذلك. كما نحن لا نعتمد على عمل الأصحاب، نعتمد على شهادة الشيخ الطوسي بأن مثلا هذا متحرز عن الكذب، عرف ابن أبي وعيب أنه لا يروي ولا يرسل إلا عن ثقة، نعتمد على ذلك ولا نعتمد على أن الأصحاب عملوا بمراسيل ابن أبي عمير أو عملوا بروايات السكوني، لعلهم لا يشترطون في حجية الخبر ما نشترط فيها. بلي، نحن نعتمد على شهادة الشيخ الطوسي بأن هؤلاء متحرزون على الكذب، لأنه موجود في كتاب العدة أن هؤلاء مثل أن هؤلاء متحرزون عن الكذب، نحن نعتمد على هذا الكلام. شهادة حسية بأن هذا ثقة متحرز عن الكذب، التحرز عن الكذب مثل الشهادة على التحرز عن الكذب مثل شهادة على شجاعة شخص. عمل الأصحاب لعل عمل الأصحاب قد ينشأ من مبانيهم الخاصة بهم، نحن لا نقلدهم في تلك المباني، نعتمد على شهادة الشيخ الطوسي بأن هؤلاء عرفوا بأنهم لا يروون ولا يرسلون إلا عن ثقة، هذا هو المهم لنا. فإذا فهذا الإشكال الأول من السيد الخوي غير متجه. الإشكال الثاني الذي أخذه من محقق الحلي في المعتبر أنه بعدما علم بأن ابن أبي عمير مثلا روى عن جماعة ضعاف، هذا ثابت عندهم، فحينما يقول عن رجل نحتمل أن هذا الرجل هو ذلك الضعيف الذي ثبت روايته عنه، يكون شبه مصداقية لما ثبت أنه روى عنه. وقد أجبنا عن ذلك فقلنا بأننا لم نحرز أنه أرسل عن ضعيف، وإنما أحرزنا أنه أسند عن ضعيف، ولعله لأجل نكتة وأخرى روى عن ذلك الضعيف في مورد أو في موردين، ولو فرضنا أنه أخطأ فظن أنه ثقة وروى عنه، هذا لا يعني أنه حينما قال عن رجل يعني عن رجل ثقة فقد أخطأ فيه أيضا، من أين ذلك؟ هو أخطأ غاية الأمر في توثيقه للبطائن حينما روى عنه، وأما أنه حينما قال عن رجل أيضا أخطأ في توثيقه لهذا الرجل، أصالة عدم الخطأ تجري. فكأن ابن أبي عمير حينما يقول عن رجل وهو معروف بأنه لا يرسل إلا عن ثقة، فكأنه يقول عن رجل أثق به، ونحتمل أنه ليس مخطئا في هذا التوثيق فنأخذ بشهادته، وهذا هو السر في حجية مسانيد ابن أبي عمير، إلا من ثبت ضعفه وكذلك مراسيل ابن أبي عمير، فهذه الرواية تامة سندا بنظرنا، وفاقا للسيد السيستاني، ولكن لابد من الجمع بينها وبين الروايات في الطائفة الثانية. أما الرواية الثانية، لا الرواية الثانية مرسل ما رواه ابن أبي عمير عن حماد بن عثمان أو غيره، في كل غسل وضوء إلا الجنابة. تأملوا، هل سند هذه الرواية يمكن تصحيحه أم لا؟ الجواب كلمة واحدة: لو علمنا بأن ابن أبي عمير قال عن حماد بن عثمان أو غيره فيكون من مراسيل ابن أبي عمير. لو احتملنا أنه ذكر اسما معينا، لكن الراوي عنه نسي ذلك، الراوي عنه هو يعقوب بن يزيد، هو نسي ذلك، فلا يكون من مسانيد ابن أبي عمير ولا مراسيله، بل لأنه يعني لا يعني إذا عفوا لا يكون عفوا لا يكون من مراسيل ابن أبي عمير، لأننا نحتمل أن يعقوب بن يزيد هو الذي أرسل، لكن نحن لم نكتفي بحجية مراسيل ابن أبي عمير. السيد الإمام قد يناقش هنا، يقول لعل هذا من مسانيد ابن أبي عمير أو غيره، لعله كلام يعقوب بن يزيد، ولكن نحن نرى حجية مسانيد ابن أبي عمير ومراسيله معا، فهذه الرواية إما من مسانيده أو من مراسيله، ولا يختلف الحال بنظرنا. فالرواية الثانية أيضا تامة سندان، يقع الكلام في بقية الروايات في الليلة القادمة إن شاء الله.